إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الأمم المهزومة إذا أرادت أن تخرج من عار الهزيمة فينبغي عليها أن تستقرئ التاريخ استقراء صحيحا، وأقول استقراء صحيحا لأن الغالب على روايات التاريخ هو الضعف، لأن المؤرخ يجمع الأحداث من ألسنة الناس، وقل من الناس من يضبط الكلام. لهذا كن على حذر وأنت تقرأ في كتب التاريخ، إذا أردت أن تستوثق من صحة خبر من أخبار التاريخ فعليك بالكتب المسندة، كمثلا تاريخ ابن جرير الطبري، فإن الإسناد هو الحكم على المتن باتفاق أهل النقل. ونحن الآن مع كتاب هو أصح الكتب إطلاقا وأصدقها حديثا، ألا وهو القرآن. ونحن نعلم أيها الإخوة أن بني إسرائيل أمة كبيرة قطعت شوطا طويلا من الزمن. أكثر الأنبياء أرسل إلى بني إسرائيل، وتكرر ذكر بني إسرائيل في القرآن كثيرا. لما كانوا مع موسى عليه السلام وقالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فلما استقاموا لموسى بعد التي واللتي وبعد أن أتعبوه، حتى قال في خيرة قومه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، فسمى خير قومه بالسفهاء بعد التي واللتي وبعد الصبر وبعد الاستقامة على الشرع مكن الله عز وجل لهم. فقال الله تبارك وتعالى ممتنا على بني إسرائيل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. لكن كانت شهادة موسى الأخيرة على بني إسرائيل هي الشهادة الآتية: لما ندبهم إلى دخول قرى الجبارين فنكلوا ونكصوا وقالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، قال موسى عليه السلام رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. آخر شهادة لموسى عليه السلام أنه فسق هؤلاء جميعا. ثم صدق الله عز وجل على شهادة موسى عليه السلام وحكم أنهم فاسقون أيضا.
مات موسى عليه السلام ومات قبله هارون، ودخل بنو إسرائيل في التيه، دخلوا في التيه 40 سنة لا يعرفون قبيلا من دبير ولا أولا من آخر، حتى امتن الله عز وجل عليهم واستطاع يوشع ابن نون عليه السلام غلام موسى، استطاع أن يجمع بني إسرائيل وأن يقاتل الجبارين العمالقة وأن يغلبهم. ثم خلفت بعد ذلك خلوف، ودخل بنو إسرائيل في تيه لا آخر له ولا أول، فكان ذلك بداية القصة التي نتكلم عنها الآن. الملأ من بني إسرائيل لما طالت عليهم الهزيمة ودخل عليهم أعداؤهم وأخذوا المقدس من أيديهم، مقدس اللي هو التابوت الذي كان فيه بعض ألواح موسى وكان فيه عصاه وبقايا، وكانوا إذا أرادوا أن ينتصروا جعلوا التابوت بين أيديهم وقاتلوا فكانوا يغلبون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فرفع الشعار ورفع الدعوة وأن القتال يكون في سبيل الله. أي رجل مصلح في أمة استقرأ تاريخ الأمة يعرف أمراضها السابقة وأمراض بني إسرائيل لا آخر لها، أمراضها لا آخر لها، فخشي أن تكون هذه حمية من الذل والعار، ولكن رفعوا الشعار. النهاردة إحنا لما بندعو الجماهير إلى الاستقامة على أمر الله عز وجل، ليه؟ حتى إذا وقعوا في قتال بينهم وبين عدوهم لا يفرون. كثير من الذين يصرخون إنما يصرخون حمية والحمية بتنطفئ، لكن جذوة الدين متقدة دائما. كلام الآية فضيلة الشيخ أسامة عن المظاهرات، المظاهرات دي مسألة مضحكة، نفضل 1000 سنة نطلق الصراخ في الهواء ونحرق الأعلام ونجيب الماكتات للرئيس الأمريكي أو لشارون ونضرب الرصاص فيه كما حدث، أمة لاعبة. ليس هذا هو الطريق بلا شك، مع قطع النظر عن المظاهرات جائزة أم لا، وكنت أرى أنها غير جائزة، مع قطع النظر عن الخلاف في المسألة دي، لكن هذه المظاهرات قد تقلب نظاما عند الغرب لكنها لا تحرك ساكنا عندنا، فليس كل ما يصلح هناك يصلح عندنا. نفس الأمراض اللي في المجتمع هناك نقلناها بمنتهى الغباء عندنا. نحن جنس عجيب غريب ليس له نظير في تاريخ البشرية، الجنس العربي، جنس العربي يا إخواننا لا يصلح إلا بدين. إذا كان متدين يأخذ الدنيا بجدارة ويأخذ الآخرة إن شاء الله أيضا بجدارة، إذا فقد الدين لا دنيا يحصل والله أعلم بالآخرة. الرجل الغربي يزني ويؤمن الزنا يشتغل، عنده اللهو له والشغل شغل، هم تركيبتهم كده، التركيبة بتاعتهم كده، يلهو طول الليل ويصبح الصبح يشتغل. احنا مش كده، نحن جنس مختلف. واعتبروا بحال العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، امة من رعاة الغنم لا قيمة لها، هي اكبر امبراطوريتين انذاك فارس الروم، يطلعوا العرب كان لهم ذكر ايام فارس الروم اطلاقا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وندبهم إلى توحيد الله عز وجل استطاعوا أن يكونوا دولة وأن يغزوا فارس والروم. يبقى كسرى بيترعب منهم، مفصله سيدة، قيصر خايف منهم. كان سنة 23 سنة 13 سنة ابتلاء وعشر سنين بعدما محصهم الابتلاء وخرجوا رجالا. في خلال 10 سنين استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون دولة بهؤلاء اللي هم كانوا على حاشية الدنيا، ولذلك أعداؤنا حريصون جدا على إغراقنا في اللهو واللعب. يحصل نوع من التفسخ، ما تبقاش متدين، هو خايف من تدينك، لأنك أنت لو تدينت تراقب ربك، وألم الأمة بتزعجك. والله يا أخوانا الماء في فم المرء كالصدر العلقم، لما بيسمع نشرة الأخبار لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا ينام. اللي بيحمل هموم الأمة بين جنبيه ما يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا ينام، وهو يرى الخزي والتخلف العام في الأمة كلها. فالجنس العربي جنس فريد لا يصلح إلا بدين، اللي هو ما يركز على المسألة دي لا يستطيع أن يصل إلى إصلاح هذا الجنس. اتكلم للصبح، إذا أخطأت هذا التشخيص لن تستطيع فعل شيء قط. مش كده المظاهرات والكلام ده ما لها قيمة مطلقة، العيب ده نوع من الرعاع والسوق اللي هو لو سمعوا كربات سيخرون. لكن هو إثبات موقف، عايزين نعمل بس ان احنا ايه عملنا يعني لأجل العراق حاجة بس عشان التاريخ يسجل، ان احنا برضو هيصنا زي ما الغرب هيصنا. اقول لك عيب عليكم، ده المشكلة مشكلتكم والغرب بالمليون بني آدم ماشيين في الشارع ورفضين. امريكا بتحب الكلام، تعرف امريكا بلد السينما وبلد الدعاية وبلد الزنبليطة، هي بتحب العالم كله يقف على رجل، ده شغلها ده مزاجها، ما تتبسطش الا بكده. اوعى تكونوا مفكرين المظاهرات ممكن تغير قرار سياسي، ده كله كلام لعب. والكلام اللي بيحصل النهاردة انا اتكلمت عنه سنة 91 ونقلت اللي انا قرأته في كتب الساسة الغربيين والدولة البترولية الجديدة، ولهم هياخدوا العراق وهياخدوا المنطقة الشرقية في السعودية وهياخدوا الامارات وهياخدوا الكويت، هي دايرة كده دولة بترولية جديدة امريكا هتسيطر عليها. والكلام ده موجود في المخابرات الامريكية من سنة 75 ومنشور، وطبعا كله يتنشر باللغة العربية واتباع الارصفة، قطعا وصل الى من هم اعلى اللي هم صناع القرار. قال لك عايزين نعمل الدولة البترولية الجديدة، وان امريكا الامم المتحدة الاسرائيلية يعني هي اللي هتحكم المسألة دي، ومش معنى ان البترول في ارضك يبقى انت تتحكم في رقاب العباد، لا انا ابوكم خلاص، انت هاد عايز برميل هديك برميل وانت عايز برميل هديك برميل، لكن مش معنى طلع في ارضك يبقى بتاعك يا حبيبي، لا كان ده كان زمان خلاص. طبعا يوم واخدين المسألة دي، ده الهدف المعلن، لكن الهدف الحقيقي القضاء على الاسلام. ولذلك في هذا الزخم والركام والكلام عن العراق والضربة، عمر ما واحد جاب الاسلام في الموضوع. قضية مش قضية نفط ولا قضية ارض ولا الحدوتة دي، قضية دين حجمة صليبية صريحة. فاحنا لما عايزين ننتصر ونخرج من الهزيمة النفسية اللي احنا فيها دي، والهزيمة العار اللي الاجيال القادمة ان لم نقف موقفا شجاعا ستلعن هذا الجيل، احنا عايزين مفاتيح النصر. فناخد شريحة من الاقوام المستضعفين وكيف خرجوا من الاستضعاف ونعمل زيهم. من ضمن الشريحة دي هؤلاء القوم بني اسرائيل، العمالقة غلبوهم واكتسحوهم واخذوا من ايديهم التابوت واخذوا الارض واثروا الاولاد وسبوا النساء. فالملأ، وكلمة الملأ اذا اطلقت يعني اهل السيادة واهل الشرف واهل القرار، رجال الاعمال والجماعة دول، قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا. وانت عارف النكرة اذا جاءت في سياق الاثبات تفيد الاطلاق، يعني اي ملك، المهم نطلع من المصيبة اللي احنا فيها دي، عايزين اي ملك نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، احنا عارفينكم وحافظينكم صمت، تطلع كده فورا وبعدين تقول في سبيل الله وفجأة فص ملح ودوه ملكش قدام، اوعى تكون هتعمل مسألات. فشوف بقى قالوا له ايه الاول؟ قالوا في سبيل الله، وبعدين لما قال لهم الكلمتين دول قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. ده على الاقل يعني هنقاتل حمي، اذا ما كانش يعني في سبيل الله هنقاتل حمي. اخرجنا من ديارنا، ما قالش وابناؤنا عشان يبقى هم وابنائهم خرجوا من الديار، لا وابنائنا، عاطف الابناء على الديار يبقى خرج من داره وخرج من ابنه. يعني شوف المصيبه العظيمه لما الاولاد ينزعوا من احضان الاباء، زي ما يكون واحد انتزع قلب الانسان من صدره. فمحنه عظيمه اولاد ونساء سبايا وارض ضيعه. قال الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يبقى ثوره الحماس وحماس الجماهير، عشان كده اصحاب القرار لا يخضعون لعواطف الجماهير في صنع القرار، انما يعتبرونها ويستثمرونها، لكن لا تكونوا محكم حقيقيا في صنع القرار. ناس متحمسين ومش عارفين المساله، احنا دلوقتي عايزين ندخل على مثلا اسرائيل ناكلهم. ايوه، لكن انت مش عارف المساله ماشيه ازاي. انا اعرف ما لا تعرف، انا رجل صانع قرار واعرف ما لا تعرف. فانت بتتهمني بالخذلان وبتتهمني بان انا رجل ما بفهمش ورجل بعت القضيه والكلام ده، ومع ذلك انا لست كذلك، وانا ايضا اتجرع المراره مثلك واكثر، لكن لو فتحت لكم هذا الطريق ستهلكون جميعا. لاجل هذا ينبغي بالنسبه لصنع القرار ان احنا لا نجعل عواطف الجماهير في القرار، انما نستثمر عواطف الجماهير لصالح القرار ولا نهمله. خلاص. قال لهم نبي، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ايه؟ مين طالوت؟ يطلع مين طالوت ده؟ ده معروف الملك في بني اسرائيل بيتوارث، والنبوه بني اسرائيل كانت لوحدها، ما كانش فيه ملك ونبوه ابدا الا لداود وسليمان، ملك النبي. انما كان قبل كده الملك له فرع والنبوه لها فرع ثاني. فاحنا الملأ بقى اصحاب السياده والشرف، يطلع من طالوت ده واحد من ضمن الجماهير؟ لا، ده الملك عندنا يبقى ملك، وابوه ملك وجده ملك وجد جده ملك الى اخره. طب يا جماعه مش انتوا لسه دلوقتي اهو قايلين ابعث لنا ملكا بس نطلع من العار اللي احنا فيه، المصيبه اللي احنا فيه، ان شاء الله يكون حتى عبد حبشي، ان شاء الله يكون حتى جرذ طالع من الارض، المهم نطلع من هزيمه. مش انتوا لسه دلوقتي اهو قايلين ملكا؟ طيب اهو بعت لكم ملكا اهو. وبعدين المصيبه الكبيره اهمال خطاب الله عز وجل وطرحه خلف الظهور. هو هذا النبي انا لا اخترت لكم طالوت، ولا قال ان الله قد بعث لكم طالوت ملك؟ يعني انا مش انا اللي اخترت، مش انا اللي بتكلم. فاعترضوا على خطاب الله، ودي اكبر افه في الامم، يعذبها الله العذاب الاليم إذا طرحت خطابه وراء ظهرها. إن الله قد بعث لكم طالوتا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. إزاي الكلام؟ ما هو أنتم ملوك لكن أنتم ضعاف أقزام، فاكرين أن الجماهير أقزام زيكم، فعمالين تعاملوا الجماهير على أنها أقزام. ما فيش واحد الجماهير شجاع يقول لك أنا ما حاربش. ليه؟ اصل اولادي مش عايز دم اولادي ينزل على الارض. ما هو حرب لازم يبقى فيها دم، حرب مش هزار، حرب يعني دم على طول. لا، ولادي بقى يتركبوا لكن دمهم ما ينزلش على الارض. طب انت راجل ضعيف ومش عارف تتخذ القرار، وانت فاكر كل الجماهير اللي وراك دي غبيه اقزام، انت مش عارف تتخذ القرار، سيب القرار لواحد ثاني ياخذ مكانك ويحرك الامه دي، ما تبقاش انت كده كاتم على انفاسك. فهو الناس بيقول طب ان ايه ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. طب انتوا ضعاف والارض ضاعت منكم، والعماليق خدوا الارض وخدوا العيال وخدوا النساء. فده واحد بقى خلاص، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى اختار عشان يطلعكم من التيه. ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من الماء. قال لهم تاني إن الله اصطفاه عليكم، يبقى كرر لفظ الجلالة مرتين، إن الله قد بعث لكم، وبعدين إن الله اصطفاه. طالما اعترضوا كده قال يا جماعة ربنا اختاره على عينه، اختاره على عينه، إن الله اصطفاه لكم وزاده بسطة في العلم والجسم. طالما حرب يبقى عايز واحد سليم الأعضاء قوي ممكن يتقدم الصفوف. ليه؟ لأن القائد لما يكون شجاعا الرعية بتاخد من شجاعة القائد، ولذلك شرعت الرايات في الحرب. ليه؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ألا تسقط الراية في الحرب، لأن الراية دي رمز، رمز القائد. عشان كده في مؤتة لما جعفر قتل، انت عارف ابن أبي رواح، تتقطع ايدي دي مسكة بدي تقطع ايدي دي اثنين، حضن الراية، حضن الراية. ليه؟ لأن سقوط الراية مشكلة كبيرة جدا. أول ما تسقط الراية يبقى القائد قتل، أول ما يقتل القائد العالم كلها تبع القائد، بتنهزم على طول. فذا اصطفاه لكم عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والمسألة عايزة علم أيضا، لأن القائد إحنا ممكن كقادة عسكريين نعمل خطة للحرب، عارفين عدونا وعارفين هنحارب في المكان الفلاني والمكان الفلاني، فأنا عامل خطة انتصار وخطة هزيمة. إذا انتصرت معروف أتقدم كم كيلو وأروح يمين أروح شمال، اتهزمت أرجع إزاي؟ أرجع رجوع منظم، رجوع منظم. ممكن يطرأ على ساحة القتال معطيات جديدة لم تخطر على بال القائد مطلقا وهو بيضع الخطة. طب يعمل إيه؟ يضيعهم ولا يفكر بسرعة شديدة بسرعة هائلة كيف ينقذ هذا الجيش؟ إزاي يطلع من المهرب ده؟ إزاي ده؟ عايز علم. فده رجل قوي بما يناسب الحرب، وفي برضه عنده علم. وبعدين انت مالك؟ انت هو انت مالك؟ ربنا اختار، والله يؤتي ملكه من يشاء. انت مالك حاطط مناخيرك ليه؟ الله اعلم حيث يجعل رسالتك. هو ربنا تعالى اختاره، مش عاجبك اخبط دماغك في الحيط خلاص. فالنبي عليه السلام عمال يتدرج معاه واحده بواحده، كل شويه ترقى لحد ما قال لهم ده ملك يفعل ما يريد وليس لكم ان تعقبوا عليه. برضو العالم مش مقتنع. صدق ان انا تعبت وانا بتكلم، ها؟ معنى لا بناحي فيكم ولا حاجة، ها؟ امال بقى النبي اللي عمال يحاور الملأ كلهم، وكل ما يفتح باب يقفلوه. قال لهم طيب، وقال لهم نبيهم ان آية ملكه، انتوا لا انتوا مقتنعين انه ينفع، وعمال اقول لكم انه الصبح ربنا اللي اختار وربنا اللي اصطفى وربنا اللي بعته، برضه اذان صماء وقلوب عمياء. وانو اسرائيل طبعا واخدين على الايه؟ على المعجزات الماديه، حتى الاكل المفاجيع، يقولوا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء ناكل ونشبع كده ونكرش؟ كمان كل حاجه عايزينها قدامهم كده. حتى قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جاهر. شوف وصل الجرأة بتاعتهم لحد فين. فالحدوتة معروفة، يبقى الناس دول مهما كلمتهم للصبح ما فيش فايدة، يبقى نجيب لهم آية كده يشوفوها بعينيه. طيب التابوت اللي راح منكم ده المقدس اللي انتوا بتحبوه بتحترموه بتقدسوه، كنتوا اذا حاربتوا اعدائكم تحطوه قدامكم كده فيديلكم سكينة في قلوبكم، لو انتوا قعدتوا تحاربوا العماليق دول 100 سنة هتعرفوا ترجعوا التابوت؟ طبعا مش هعرف. والعماليق ده زي ما ذكر قرطبي وغيره في بعض الروايات، كان الواحد منهم كده فلق كده لحد فوق الجامع ده بشوية. وبنو إسرائيل أقزام، حتى قالوا في قصة القرية الجبارين والكلام ده، إن واحد من بني إسرائيل واحد جسس في بستان كده على العماليق وبتاع، واحد عملاق كده بيبص لا واحد قد كده قام حطه في كم، ها؟ حطه في كم وأمراه عند الملك بتاعه قام حدفه كده وقال له لقيت ده، ها؟ يبقى النهارده ناس اقزام وناس عماليق. طب واخدين مننا التابوت وانا عايز احارب عشان ارجع التابوت، ارجعه في كام سنه التابوت ده؟ طبعا هغيب سنين طويله احارب عشان اجيب التابوت. طب يا ريحوا نفسكم، التابوت هيجي لكم لحدكم، عشان تعرفوا ان الراجل ده ربنا اللي اصطفاه مش انا، يبقى اعتراض بني إسرائيل فيه تكذيب ضمني لنبيه، خلاص. فبرضو وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، أول ما يشوفوه تسكن قلوبهم وتطمئن. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، خلاص. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بس هم قاعدين لقوا الملائكة، شافوا الملائكة وشافوا التابوت قام جاي كده ومحطوط قدامه. يعني شوف على ما حشدهم للحرب، مع انهم هم اللي بدأوا الكلام، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، الشعارات اللي قد كده، خلاص. طلع طالوت بالجنود، المفسرون قالوا ان كان عددهم ما بين 80,000 إلى 100,000. فلما فصل طالوت بالجنود، طالعين كلهم وراه، ودول ناس على ما طلعوا يعني تعبنا اخي ساعة، الامال لو رأى بارقة السيف على راسه هيعمل ايه ده؟ لا احنا لازم نديلهم اختبار قبل ما يدخلوا ساحة الحرب ويعرونا ويهربوا كمان وتبقى هزيمة ماحقة. فحب نوع علوم اختبار كده يجرب صبرهم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ألقى الله عز وجل عليهم العطش، كانوا جبنا مش وكانوا بقى حوادق والكلام ده وطالعين في الحر وماشيين حيموتوا من العطش. قال لهم خلوا بالك عشان ما تبقاش مفاجأة، قبل ما نوصل للنهر انا بقول لكم اهو هيجي لكم نهر وده امتحان واختبار، اوعى واحد منكم يوم نازل على النهر كده يشرب لما يملك قرش، اوعى واحد يتورط في المسألة دي. بس برضو عشان برضو ما يبقاش يعني الابتلاء جامد قوي، اللي حيموت من العطش يبل ريقه، خلاص، عشان ما يبقاش يعني امتحان قاسم للظهور، بل ريقك بس. إلا من اغترف غرفة بيده. أول ما وصلوا النهر كما يقول مفسرون شربوا شرب الهيم. تعرف الهيم الجاموسة الله يعزك، ها، بتشرب بوزها في المي، هم انبطحوا أرضا على بطنهم كده وهات يا شرب. أنا قلت عددهم كام؟ من 80,000 إلى 100,000، خلاص. قال الله عز وجل فشربوا منه إلا قليلا منهم، خلاص. أنت عارف 100,000 دول رجعوا كلهم ما عدا كام؟ يقول البراء بن عازب كما في صحيح البخاري كنا نتحدث أن عدة الصحابة في يوم بدر كعدة أصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر ولم يعبر معه النهر إلا مؤمن. طب الصحابة كانوا في بدر كام؟ 314. 314 يعني 100,000 إلا 314. وبعدين 314 ده كان طالوت معاه 90,000، كان جالوت العدو معاه 90,000، يتفضل 314 واحد يقاتلون 90,000. شوف بقى المحنة بقى لما القائد يلاقي كل الناس فروا، 314 فقط، محنة جسيمة عظيمة. اسم جالوت كان باعثا على الرعب، او ما تقول جالوت يوم واقع من طول. ليه؟ لأنه كان معروف بالشدة والشجاعة في الحرب. يبقى جالوت المرعب ده ومعاه 90,000 قدام 314، أو إحنا أمة هو على قدنا غلابة هو وجحافل الكفرة داخلين علينا، قصة متشابهة تماما بواقعنا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، وفي حديث البراءة هو قال لك ولم يجاز معه النار إلا مؤمن، يبقى رجع كل دول ما عبروش النهر. اللي عبر النهر أهل الإيمان، بس انت عارف أهل الإيمان على مراتب متفاوتة في القوة وفي شجاعة القلب وفي الثبات واليقين. في واحد من أهل الإيمان نقطع له بالإيمان لكن ما تحملش العذاب، وممكن يقول كلام زي عمار بن ياسر. عمار بن ياسر النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولئ إلى مشاشه إيمانا، يعني من شعر رأسي لا أخبص قدم محش إيمان. عمار بن ياسر. ومع ذلك كما تعلمون في القصة المعروفة لما خدوه وعذبوه وضربوه الكلام ده ولم تتحمل بنيته هذا العذاب، قالوا له: طيب احنا ممكن نسيبك بس تسب الرسول عليه الصلاة والسلام، تشتمه يعني. قال لهم: طب اقول لكم ايه؟ قالوا: قل هو ساحر هو كاهن هو مجنون. قال لهم: هو ساحر هو كاهن هو مجنون. قالوا: خاصر. بعد ما برد جلده ويعني كيف قال هذا الكلام، راح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يفك الأزمة النفسية اللي عنده. أسب الرجل الذي أخرجني من الظلمات إلى النور؟ أسب الرجل الذي سعادتي كلها منوطة بالثناء عليه وبطاعته؟ قطع الأفكار دي وراح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له الحكاية كذا كذا. قال له: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: يا عمار إن عادوا فعد. عادوا حبسوك وضربوك وطلبوا أنك تشتمني، اشتمني خلاص. إن عادوا فعد. طيب في مقابل عمار بلال، ياخدوه عريان وحطوه على رمضاء مكة. ورمضاء مكة دي لما يعني الساعة كده 2 ولا 3 الظهر ما تقدرش تحط رجلك ولا ايدك على الرمل. ها ده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم هو بيتكلم عن صلاة الأوابين، قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصيل اللي هو ابن الناقة الذي فصل عنها، كان بيرضع واتفصل عنها لسه ايه يعني قعود صغير خلاص. القعود الصغير الخف بتاعه لسه طري بخلاف ابوه الجمل الكبير. الجمل الكبير ابوه ده خلاص خفه تلم من كتر ما شل وحمل، يمشي على الصحة يمشي على الرمل المولع ويمشي ما يهموش. انما ابنه لسه ايه رضاع اللبن ده مش قادر يمشي، يقوم ايه يتنطط على الارض خلاص. في هذا الوقت هو ده وقت صلاة الأوابين، يعني مثلا في حدود الساعة مثلا قبل الظهر بساعة لربع أو ساعة. طبعا في هذا الوقت الناس كلها شغالة في الأسواق واللي في المصالح الحكومية، قل من الناس من يصلي في هذا الوقت لله. يبقى أنت بقى عايز تدرك صلاة الأوابين في حدود الساعة 11 كده 11 وربع، في هذا الوقت لا تكاد ترى مصليا، يبقى أنت كده صليت لله في وقت غربة. يبقى دي صلاة الأوابين. القصد يعني إن الجمل الساعة 11 مش عارف يمشي على الأرض بيتنطط من رمضاء مكة. لا ده كانوا بيجوا بلال الساعة 2 الظهر والساعة 3 وهم حاطينه كده يطرحونه أرضا أو يطرحونه على ظهره وحطوا بقى الصخر على إيه؟ على صدره عشان ما يعرفش يقوم. يقوم يقول أحد أحد بغزه. أحد أحد. كل ما يقول أحد أحد يحط كمان صخر. أحد أحد يطول كمان صخر. وظهره مكوي ولا يبدل ولا تبدل ولا يتغير. فأهل الإيمان فيهم ناس مؤمنون صح لكن ضعاف، وفي ناس أخوياء من أهل العلم الفضلاء. فالمهم 314 دول لما عبروا النهر فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا، أي قال ضعاف الإيمان منهم أو اللي قلوبهم مش قوية: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. 90,000 على رأسهم جالوت المرعب، وإحنا 314 دول هيبلعون، دول هيكلون. ده دور أهل العلم بقى ودور أهل الإيمان والثبات. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين. بإذن الله والله مع الصابرين. أنا عايزك تشوف المسألة 314 قبل 90,000 يعملوا إيه دول. لكن كما قال الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله. أنت سبب، ممكن تبقى واخد بكل الأسباب وعندك كثرة كثرة وتتغلب زي ما حصل للصحابة في يوم حنين، وممكن تبقى طالع مجرد من السلاح، معكش اي حاجه ولا معك نبوتك، وتفرض عليك الحرب وتغلب زي ما حصل يوم بدر. رايحين ياخدوا العير فقط، والعير يعني كان في 40 راجل في العير، وبعدين كل واحد معاه مطوه قرن غزال ولا معاه اي حاجه عشان لو جه حرامي يدافع عن العير. يعني مش شايلين بقى رشاشات ومدققين بالسلاح والكلام ده، عير شويه حراس يعني. ها، ف40 واحد الصحابه طالعين لهم 314، ياكلوهم ولا لا؟ ياكلوهم طبعا. لكن فرضت عليهم الحرب، يا ريت كانوا عرفوا ان في حرب من اولها، كان كل واحد جاب اللقمه بتاعته وجاب السلاح بتاعه ونطلع نحارب. لكن فرضت عليهم الحرب فرضا، فلم يجدوا الا الله. واستغاث النبي صلى الله عليه وسلم استغاثته المعروفه حتى سقط برده من على منكبيه من شده ما رفع يديه. تعرف رفع اليد علامه الاستسلام، مش لما يقصر واحد يرفع ايدك تهو، ارفع ايدك تهو، علامه الاستسلام يرفع ايده. فانت لما ترفع ايدك للسماء فوق بتقول يا رب لا حول لي ولا قوه الا مستسلم، نزل علي النصر. فالله تبارك وتعالى انزل عليهم النصر. اذا مساله النصر والانتصار والكلام ده من عند الله، فممكن تفقد الاسباب وتغلب، بس تبقى عبد لله عز وجل. خلاص. ولما برزوا لجالوت وجنوده، شوف بقى قالوا ايه؟ قالوا ربنا افرغ. شوف لفظ افرغ ده، يعني احنا مش محتاجين بلغه من الصبر ولا حاجه، بس ده احنا محتاجين صبر كتير، لان مش هنغلب الناس دول. والناس كانوا مدربين على الحرب زي هولاك والجماعه دول، كانوا مدربين على الحرب 100%، ولذلك اكتسحوا بلاد الاسلام. اقل قريه انا يعني قرات عدد القتلى فيها ايام هولاك والله يلعنه كان 40,000. أقل قرية هناك قتل فيها 40,000، لما دخل بغداد قتل 2,000,000، قتل 2,000 في بغداد، وما أبقى فيها أحدا ولا عينا تطرد. لدرجة ابن كثير بيقول الجماعة اللي هربوا في المجاري من تحت، تعرف بقى الترنشات بتاع المجاري والكلام ده، هرب جوه عشان ما يتقتلش، وفضل يومين ثلاثة هربان جوه. بيقول أول ما طلعوا على وجه الأرض ماس، ليه؟ طاعون، الجثث تعفنت والهواء تعفن وتلوث، وحتى وصل الطاعون الى الشارع. 2,000,000 قتيل معفنين في الشوارع. يبقى اول ما طلع من تحت قام ميت على طول هو كمان. كانوا مدربين جالوت وجنود، برضه كانوا نفس القوه. فقالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا حتى لا نفر، حتى لا نفر، وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. تعرفين يوم الأحزاب؟ ما هو يوم الأحزاب برضو شبيه بواقعنا الآن. الجماعة الأحزاب 10,000 واحد قال لك احنا ندخل على المدينة نحصرهم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الكلام ده استشار أصحابه عملوا الخندق. كان الصحابة بكل جيش النبي صلى الله عليه وسلم كله كان 3,000، والجماعة الأحزاب 10,000، وبعدين دول داخلين علينا المدينة ما نقدرش نرجع لورا. احنا لو في أرض فضاء ممكن أتقهقر شوية، أروح له يمين أروح له شمال، لكن أنا لو حاولت أتقهقر من المدينة حسبها لهم، وهم عايزين دي، فيبقى لا مفر من الثبات، وإلا هياخدوا دارك ده، واقفين على الحدود. خلاص. الجماعة المنافقون قال لك ايه؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ده بقول لك هناخد كسرى وقيصر وهناخد كنوزهم، الكلام ده احنا محصورين في المدينة اهو، واحنا عارفين نخرج، ده في حظر تجول، ايه الكلام اللي عمال يقول لنا كسرى وقيصر وهناخد الملك والكلام ده؟ لا احنا مش محاربين. قاموا 2,100، قاموا سايبين النبي صلى الله عليه وسلم وراجعين دور. يتفضل من 3,000 كام؟ 900، وبقى 10,000. خلاص. لم يجدوا إلا الله فجأروا إليه، فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا وجنودا لم يروها. حتى قال حذيفة بن اليمان لما دخل، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه جاسوسا أو عينا على قريش، ودخل حذيفة بن اليمان المعسكر بتاعهم لقى الحجارة بتاع الجبل بتطير في الهواء وتطقش في بعضها كده، الحجر عامل زي الريشة من شدة الهواء. خلاص. حتى انها قلعت الخيام واكفأت القدور، وابو سفيان قال يا اهل بثرب لا مقام لكم فارجعوا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وهزم الأحزاب وحده بلا حرب وبلا قتال. وأنا بفكركم يعني من حوالي 7-8 سنين البحر حصل له نوع من المد أم دخل على ولاية كاليفورنيا. الخسائر المبدئية اللي هم قدروها 40 مليار دولار. هو ربنا مش قادر يغرقهم؟ بس هيغرقهم عشان مين؟ عشان احنا؟ هو احنا نستاهل؟ هو احنا عبدنا انفسنا لله فيما نقدر عليه؟ ما حصلش. الرجل امرأته متبرجة وبنته متبرجة، والرجل لا يصلي ويشرب الخمر ومراته لا تصلي والكلام ده هو، وهو يقدر على أن يفعل ذلك، ولم يعبد نفسه لله عز وجل ولا من تحته ممن لو قام عليهم. يوم البحر يدخل على أعداء ويغرقهم عشان ده هو؟ لا، ما يستاهلش، ما يستاهلش. أما يبقى عبد لله عز وجل، نسخر له السماوات والأرض زي ما المغيرة بن شعبة قال لكسرى لما عمر الخطاب بعث النعمان بن مقرن مع الجيش كما رواه البخاري في أول كتاب الجزية والموادعة، وبعدين قاموا داخلين على كسرى، قام طلع لهم كسرى 40,000 قائد على كسرى، قال: عايز واحد يكلمني منكم، انتوا تطلعوا ايه؟ هو كسرى بقى وامبراطورية الفارس والكلام وشوية عرب، فاكرهم لسه برضو زي زمان، ما يعرفش بقى انهم بقى رجاله كبار وان الدنيا كلها تحت رجليه. فقال لهم: انتوا تطلعوا مين؟ انتوا يا معشر العرب اطول الناس جوعا وابعد الناس من كل خير، والله لقد اوشكت ان امر هؤلاء الاساوده ان يرموكم بالنبل لولا ان تنجسوا النبل. يعني بتاع النبل اللي هبعته ده انا خايف عليه يتنجس من دمكم، لولا كده كنت ذبحتكم كلكم. ام المغيرة بن شعبه أم أيمن؟ ما هو اللي كلمه. قال له: ما أخطأت من صفتنا شيئا، احنا كنا كده برضه، أطول الناس جوعا وأبعد الناس من كل خير، وكنا وحشين قوي قوي، ها كما في رواية البخاري قال: كنا نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الشعر والوبر، ونعبد الحجر والشجر، حتى بعث رب السماوات والأرضين جل ذكره وجلت عظمته نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فندبنا إلى توحيد الله عز وجل وأمرنا بقتالكم حتى توحدوا الله أو تدفعوا الجزية، وأعلمنا أن من مات منا صار إلى جنة لم ير مثلها، وأن من بقي منا ملك رقابكم. يا إما أدخل الجنة يا بقى سيدك، ما انا ما اعرفش عايش في الدنيا وحد راكبني. لا، المسلم مش كده. المسلم يا يموت شهيد يا يعيش سيدا، لكن مسلم ذليل ما عرفناهاش والله في جيل التمكين العظيم ده. ف الاسم المغيرة بن شعبة اوجز حياة العرب كلها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الكلمتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى يعني هزم الأحزاب وانتصر، كانت النتيجة أنه زاد لله في العبودية وعبد الله أكثر. إحنا بنعمل إيه بعد الانتصارات؟ بنرقص بأن 30 سنة، بأن 30 سنة بنرقص، كل ما يجي الحفل الذكرى السنوية نرقص. ده بيفكرني بالرجل الذي رأيته في الحج بيقول: لبيك اللهم لبيك، ها ماسك سيجارة في عرفة، يوم عرفة الذي ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويباهي بعباده، يباهي الملائكة بهؤلاء العباد: أتوني شعثا غبرا ضاحين، يوم يدخل ويقول: لبيك اللهم لبيك. مش عارف إيه معنى لبيك اللهم لبيك، أعجمي الفهم. لبيك اللهم لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك، تناديني حتلاقيني. ما هو لبيك يعني إجابة بعد إجابة، تناديني تلاقيني. وده بيقول لبيك اللهم لبيك وهو مقيم على معاصي الله. نهزم دول عشان ده هو ده لو ملكها هيكون ألعن منهم. لا، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فأنا لا أمكن إلا عبادا لي يقومون بحق العبودية لي. لكن الخسائر المادية في كاليفورنيا كان 40 مليار دولار بعد 29 يوم. المحيط ضرب جزيرة هاواي مركز الدعارة العالمي، كانت الخسائر المبدئية في هذه الجزيرة 5 مليار دولار، يعني في حدود شهر خسر أعداؤنا 45 مليار دولار. ما هو إحنا كلنا غرقانين في الوحل، أما اللي بقى استقمنا على طاعة الله وعلى عبادة الله يسخر لنا البحر والجو والأرض. فعشان كده لابد أن نعتبر بقصة هؤلاء 314 في مقابل 90,000 مقاتل شرس التجوا إلى الله وخلعوا الحول والقوة وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فقال الله عز وجل فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. ولم يكن داود آنذاك نابه الذكر، إنما كان رجلا شابا وهو أول من جمع الله عز وجل له بين الملك والنبوة، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. تأمل بقى الآية الكبيرة الخطيرة، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. ناس زعلانين او بيفت في عضوضهم ان الناس عمالين يشرحوا في الاسلام وصرحوا في السنة وعمالين يتهموا البخاري عن مصطفى محمود لما طلعت مسألة الشفاعة دي. قال ايه في الكتاب اللي نشر؟ قال ان الله سيحاسب البخاري حسابا عسيرا. ليه؟ قال لك لانه افشى عقيدة التواكل في الامة باثبات احاديث الشفاعة في الصحيح. النبي هيشفع لك يا جدع، اعمل اللي انت عايزه. هو فهمها كده، فهمها كده. وسبحان الله، انت عارف الفهم ده موهبة من الله. ها، الفهم ده موهبة من الله، منحة من الله سبحانه وتعالى. ها، زي واحد والاستاذ بيقول له يا ابني قول لي مين مؤسس مذهب القرامطة؟ قال له المعلم قرموط. ها، موهبة برضه، الفهم موهبة من الله. اهو ده المعلم قرموط، ها، عشان قرامطة تبقى قرموط. ها، فالفهم هو من الله سبحانه وتعالى. فده يقول البخاري يحاسب حسابا عسيرا بين يدي الله عشان افشى عقيدة التواكل في الامة. البخاري الذي طار ذكره العطر من سنة 264 السنة اللي مات فيها لحد النهاردة، نترضى على البخاري اكثر من ابائنا وامهاتنا، لانه قدم لنا اكثر مما قدم لنا اباؤنا وأمهاتنا لما جمع الصحيح على أوثق الضوابط العلمية التي ما عرفتها البشرية قط، وينقل بمنتهى الأمانة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنتعبد الله بها النهاردة. فالبخاري حفظ لك دينك. أبوك النهاردة بتربي لحيتك علي الطلاق بالثلاثة ما انت قاعد فيها إلا لما تحلق، مش ده أبوك؟ أبوك اللي خلفك هو النهارده بقول لك عليه طلع، واحلف بالله العظيم لازم تخرج من البيت اذا ما حلت، اذا فضلت مشكله. يبقى البخاري ولا ابوك؟ لا، البخاري طبعا حفظ لك دينك. يوم يقول عقيده التواكل الكلام، في ناس زعلانه من المساله دي، بنقول له لا يا اخي، سنه الدفع سنه خلقها الله عز وجل لبقاء الارض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. والآيتين في معرض القتال، سنة الدفع دي ضرورية. أول ما طلعوا قال الكلمتين دول الدنيا كلها انطلقت عشان بقى تقول حديث الشفاعة وتقسم الشفاعة وأقسام الشفاعة والكلام ده. هو لولا هذا ما انطلقت حناجر الخطباء على المنابر عشان تعرف الناس الكلام. يشتموا أبو هريرة، نعمل محاضرتين وثلاثة وعشرة فضائل أبو هريرة ونعرف الناس فضائل أبو هريرة، وموتوا بغيظكم. هي دي سنة، سنة الدفع. عشان كده الملاحاة بين أهل الحق والباطل سنة ماضية لا تطمع في انقطاعها أبدا. اوعى تفكر في يوم من الأيام انك هتستريح، تفضل طول عمرك تعبان طالما اخترت السكة دي، لكنها طريق مشرفة. أول ما تبص وراك ترى الأنبياء وترى الفضلاء سبقوك في هذا الطريق الكبير. ها، فلأن تبتلى في الله خير لك وشرف من أن تبتلى بالدنيا، من أن تبتلى بامرأة، من أن تبتلى برئيس، من أن تبتلى بمدير. خلاص، يبقى أنت لما بتبص وراك تشوف الناس العظماء دول يعطوك حافزا عظيما على الثبات على هذا الطريق. فاوعى تكون ماشي في السكه دي وعارف ان ما فيهاش ابتلاءات. لا، بس انا برضو عايز اقول لك، يقول لك اصل المؤمن مصاب، وانا مش عايز ابقى مؤمن، احسن ما اقدرش على المصيبه. طيب انت مش عايز تبقى مؤمن، هتروح اي سكه ثانيه هتلاقي برضو مصيبه. اوعى تكون فاكر انك لو سلكت اي طريق يعجبك ستنجو من المصيبه. لا، قال الله عز وجل قضاء مبرما على رقاب العباد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. خلاص، ده قضاء مبرم. كبد، تعرف رغيف الخبز اللي انت ممكن تاكل مشنة عيش كده اهو 10-15 رغيف، عارف رغيف الخبز ده؟ عارف الكبد اللي فيه؟ اقول لك الكبد اللي فيه، يحرك الارض، حط البذر ويروي، والعفش والكلام ده اللي حوالين اللي بتاع ده يشيله عشان ما ياخدش الكيماوي وما ياخدش الغاز، عشان يطلع القمح عافي، يفضل يكبر فيه لحد ما يحصده. خلاص، وبعدين ياخده على الجرن، وبعدين يدرسه، وبعدين يدريه، يفصل القمح عن التبن، وبعدين ياخده يغسله، وبعدين يروح يطحنه، يبدأ يغسله وينشفه طبعا الاول، وبعدين ياخده يطحنه ويعمل العين الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، وبعدين يقوم جايبه، وبعدين يقوم عجنه، وبعدين يقوم خبزه، وبعدين يقوم واكله. ده ايه المناحه دي؟ ده في رغيف عيش، رغيف خبز اللي هو مش حد بيستغنى عنه، ونازلين بقى زي المكنة بناكل فيه ومش حاسين، اهو ده كبد في رغيف خبز، فما بالك بغير. فالكبد ملازم لبني ادم. فاوعى تقول انا حفر من طريق الله عشان خاطر ابتلاءاته والكلام ده وهريح لطريق الدنيا. طريق الدنيا كله مصايب، بس اول ما تلتفت وراك عشان تشوف اسوه تلاقي ارسل له بيك. ها، ولا لك لا ابو لام على الاصل، تلاقي حد يعني كما قال كعب بن مالك لما تخلف في غزوه تبوك، قال وانه كان لا يحزنني أنني أمشي في طرقات المدينة فلا أرى لي أسوة إلا منافقا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله، أو امرأة. يا دي العار، يا دي الفضيح، بقى أنا الأسوة بتاعتي منافق، معروف أنه منافق، يا واحد ماشي على عكاز مش قادر يمشي يا ولية. دي الكلام، الناس اللي عندهم إباء وكرامة ما يسيئوش المسألة دي. وكان زعلان قوي انه مش لاقي الاسوه بتاعته النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر والناس برضو. عشان كده سنه الدفع سنه ماضيه ونحن نحمد الله عليه. صح، هي بتكلفنا كتير وبتتعبنا كتير، ولكن لا يقوم الحق الا بها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، والله ذو فضل على العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. طيب، احنا في ثلاث أسئلة كده هنجاوبهم، هنجاوب عليهم بسرعة كده. حديث جزاك الله خيرا، يقول الأخ: هل قراءة الفاتحة عندما يسكت الإمام في الصلاة الجهرية واجبة أم لا؟ وهل سكتة الإمام في الصلاة الجهرية بعد قراءة الفاتحة جائزة أم لا؟ أولا، بالنسبة للسكتة لم يثبت فيها حديث، حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه حديث ضعيف منكر عند أهل العلم بالحديث. والعلماء على ثلاثة مذاهب في مسألة قراءة الفاتحة للمأموم، فمنهم من يقول إنها ركن، وهذا أقل العلماء، إن هو إذا لم يقرأ الفاتحة بطلت الركعة من أساسها، يعني إذا بلحقتش الفاتحة يبقى تجيب ركعة كاملة. ده المذهب الأول. المذهب الثاني، وعليه كثير من أهل العلم، أن قراءة الفاتحة واجبة، وهذا هو المعروف من مذهب الشافعي رحمه الله، إنها واجبة، لكن يقولون مع وجوبها تدرك الركعة بالركوع. خلاص، لأن طبعا هناك فرق بين الواجب والركن. القول الثالث قول مالك وأصحابه، وهو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا أراه أعدل الأقوال في هذه المسألة، هي أن يقرأ المأموم في السرية وينصت لقراءة الإمام في الجهرية. فهو يعني ما فيش يعني أحاديث فيها أن السكتة ثابتة، لكن إذا سكت الإمام، إمام مثلا شافعي المذهب ويتدين بإن قراءة الفاتحة واجبة، فبيقوم يسيب سكتة كده طويلة عشان يتيح للمأمومين أن يقرأوا الفاتحة ولا ينازعونه القراءة. إذا أنت عرفت من خلال المسجد بتاعك اللي جنب البيت وانت عارف الإمام الراتب ده هو الكلام ده إن هو بيسكت، فاقرأ، إذ القراءة خير من السكوت. ما فيش حاجة اسمها تبقى واقف الصلاة طرزان، ما تعملش حاجة كده واقف بس كده هو، لا، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن الحكم السلمي في صحيح مسلم، إن الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء، إنما هي الذكر والدعاء وقراءة القرآن. يبقى تقف تعمل حاجة من الثلاثة دول، خلاص. يبقى أنت إذا عرفت أنه يسكت اقرأ، إذ القراءة خير من السكوت. يقول: ما صحة حديث معناه إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا؟ هذا حديث حسن. حديث معناه: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله، هذا كتب لأجل حجة وعمرتين تامتين، حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، هو حديث صحيح. ومش معناه أن تسقط فريضة الحج بأنك تقعد بعد الفجر، لا، تأخذ الأجر فقط. أي نعم. يقول: أنا طالب مبتدئ في طلب العلم، فأرجو أن تنصحوني بأي شيء نبدأ، الحديث، التفسير، الفقه، إلى غير ذلك. طب أنت خليت إيه؟ ما هو العلم كله كده. إحنا بنقول طالب العلم المبتدئ لابد أن يستنير برأي شيخ أو برأي طالب علم سبقه في الطلب، خلاص، لأن العلم زي المحيط. يعني خلينا إحنا الاثنين كده نطلع كل واحد بقارب على المحيط الأطلنطي بدون ما يكون معانا خريطة ولا عارفين احنا رايحين فين، ويلا نمشي. انت عارف هتروح فين؟ مش عارف هتروح فين. العلم كده، تقوم تبحر في العلم بغير هدف وغير خطة، حتوه وحترجع. اذا رجعت يعني هترجع بخفي حني. يبقى انت لازم تسترشد بشيخ، شيء، اي شيء من المشايخ او طالب علم نابع. وطبعا احنا بنقول للطلبة الاول القرآن لا بأس انك انت اذا كان عندك ملكة الحفظ انك انت تاخذ ربع في اليوم، تاخذ نص ربع في اليوم، تاخذ ثلاث آيات في اليوم او خمس آيات كما قال ابو العالية. اقرأوا القرآن خمسا خمسا فانه نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسا خمسا. ويعزى هذا الاثر الى عمر الخطاب ولا يصح عن عمر، انما هو الصواب انه عن ابي العالية والله اعلم، او التابعي الذي رواه عن عمر بن الخطاب. فيبقى خمس آيات خمس آيات، لو خمس آيات كل يوم بس وظفت عليهم في حدود أربع سنين هتكون أتميت القرآن كاملا. مع القرآن تأخذ بقى في تأخذ العقيدة حتى تعرف كيف تعبد ربك سبحانه وتعالى، كيف تحب ربك سبحانه وتعالى، وتأخذ من الفقه الضروري منه الأول، تأخذ الطهارة عشان تعرف كيف تتطهر، وتأخذ الصلاة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني. ثم عليك بقراءة كتب الزهد، وأنصحك بكتب الأوائل من أهل العلم، الكتب المسندة زي زهد بن المبارك، زهد وكيع بن الجراح، زهد هنادي بن السري، زهد أبي داود السجستاني، زهد أسد بن موسى، زهد بن الأعرابي، الزهد الكبير البيهقي. الكتب دي روت بالأسانيد سلوك الصحابة والتابعين وأقوال الصحابة والتابعين. سيب الإسناد خلاص وخذ المد، تلاقي كلام قليل لكن عليه نور، هتعرف سيرة السلف من هذه الكتب. وكتب ابن القيم برضو اللي بتكلم في مسألة الرقائق ومعالجة القلوب، ده الأرضية اللي انت ينبغي أن تنطلق منها. بعد كده الشيخ اللي انت هترتبط به أو طالب العلم هو بقى اللي يحدد لك المنهج، تأخذ الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني في كل فن. هنا بعض الخطباء قال إن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فيها أي حكمها ورد أي بالإجماع ماشي، يعني حكم الصلاة إجماع عملي على إيه؟ لا، أصلا أنا عايز أقول حاجة، لا، هناك فرق بين صحة الصلاة، دي مسألة أخرى هنتكلمش فيها، نحن لا نبطل صلاة من صلى في مسجد في قبر، لكن العلماء قالوا الصلاة فيه حرام، ولا تعارض بين أن تكون حرام وبين أن تجزى. ها أنت مش عارف في كلمة عند الفقهاء يقول لك جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة، الصلاة تجزئه بمعنى إن ما لا يقال له لما لم تصل الظهر، ما وصل. لكن كما قال الشافعي رحمه الله لا يجتمع مسجد وقبر في دين الإسلام. القبر ده ناقض لأحد ناقض التوحيد، تجريد العبادة لله عز وجل. وكنا لا نكفر الذين يطوفون حول القبر، وكنا نكفر الفعل، نقول إن الطواف بالقبر شرك. لكن مش لازم يكون الذي طاف مشرك، لأن في مسألة ده يعني انتفاء موانع وإثبات شروط والكلام ده، وإحنا بنعتقد إن الناس اللي بيطوفوا حول القبر أغلبهم جهلاء لا يعرفون، فعشان كده ده مانع من تكفيرهم. إنما نقطع بأن الطواف حول القبر من الشرك كما قال به علماء السلف. بيسأل الأخ عن الميقات الصحيح لصلاة الفجر. إحنا بنقول صلاة الفجر الصلاة الوحيدة اللي ممكن يلتبس فيها الميقات. تعرف الظهر يتعرف بالشمس، ظل كل شيء مثله إلى مثليه، أول الصلاة وآخرها. وبعدين صلاة العصر ظل كل شيء مثليه إلى غياب الشمس وظهور الشفق الأحمر. وبعدين صلاة المغرب بتنتهي مع زوال الشفق الأحمر، خلاص. وصلاة العشاء إلى نصف الليل كما ورد في الأحاديث، أحاديث المواقيت. بعض الناس متخيل أن صلاة الفجر حد صلاة العشاء لحد الفجر، لا، إذا عدى نصف الليل عدت عليك الصلاة. ها الصلاة مش للفجر كما قال بعض المتأخرين، إنما كل الأحاديث التي وردت في أحاديث المواقيت وقتت صلاة الفجر إلى نصف الليل. يبقى بقى الفجر، بيتعرف بقى بالفجر المستطيل والفجر المستعرض، ودي مسألة متعذرة جدا في المدن عشان الكهرباء والإضاءات والكلام ده، ما يعرفهاش إلا الناس اللي ساكنين في الجبال. فعشان كده المسألة متضاربة. شيخنا الألباني رحمة الله عليه قال إن مصر من الدول اللي بتصلي قبل الوقت بثلث ساعة. طبعا شيخنا الألباني ما جاش مصر علشان يقطع، إنما نقل إليه فقط، هو في عمان. الشيخ ناصر تعرفين كان رجل ساعاتي ويعرف يقيس الوقت والكلام ده، وكان كما حدثني رحمة الله عليه عنده عمود كده في بيته، العمود ده الشمس بتمشي عليه، من خلال الظل اللي على العمود يعرف الصلاة وجبت ولا لا، شغلته خلاص. فهو الشيخ لما يقول في عمان بيصلوا قبل الوقت بعد الوقت، احنا ايه نسلم له في ذلك. لكن بالنسبة للمصر المسألة عايزة ايه؟ المسألة عايزة رؤية، خلاص. فهو خط ضاربة الأقوال. الذي أعتقد في المسألة دي إن أي رجل عنده مسجد ولو ما صلاش في حد ضيع عليه الصلاة ينزل يصلي وتجزئه صلاته. فإن استطعت أن تتحرى وتروح مسجد أبعد شوية فهذا هو الأولى، والصلاة دي حاجة كبيرة، حاجة جسيمة، يعني ينبغي أن توليها اهتماما بالغا. فيش مانع أنك أنت تمشي 10 دقائق لمسجد آخر الصلاة، وإحنا بننصح الناس جميعا بذلك. على خلاف الصيام، بعض الناس اللي يقول لك ان الفجر يتاخر تلت ساعه يفضل ياكل بعد الاذان بتلت ساعه. احنا بنقول يا جماعه خدوا بالاحوط في الوجهين، يا جماعه الاحوط في الصلاه الفجر التقديم ولا التاخير؟ تاخير. والاحوط في الصيام التقديم ولا التاخير؟ تقديم، خلاص، عشان ما تدخلش في الوقت يا ترى انا صيامي صحيح ولا غير صحيح. يبقى لما تاخر اخذت بالاحوط في الصلاه، ولما تقدم الامساك اخذت بالاحوط في الصيام. والله كتب طبعا دليل الخيرات والكلام ده، يعني كما قال ابن معين رحمه الله قال كتبنا عن الكذابين أحاديث كثيرة وأخرجنا به خبزا نضيجا. كتب دفاتر قد كده وبعدين قام حطتها في الفرن وعمل وخبز عليه، ها، يعني استفاد لها برضو انه كان عيش من وراء الكذابين دول، ها. فطبعا دلائل الخيرات دي لا فيها دلائل ولا فيها خيرات، كلها بدع من اول الجلد الاولاني للجلد الاخراني، وده طبعا شغل الصوفيه والكلام ده. فعليك بالذكر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه ايسر. يفضل يقول لك مثلا افضل وانت قاعد كده هز راسك يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ها، لحد ما يجي له لطف. ها مين قال لك قول يا لطيف 600 مره؟ مين قال لك الكلام ده؟ من قال لك مثلا قل الله أكبر 1000 مرة؟ ها هل مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك بابا من الخير لم يدل الصحابة عليه؟ طب احنا عايزين في صحيح الأخبار أو في حسنها حاجة تدل على ذلك، فهم حياتهم على البدع. عشان كده احنا بنقول يا جماعة الكتب دي لا تقرأوا فيها. برضو متن أبي شجاع برضو ده يعني العقيدة بقى الأشعرية والكلام ده برضو لا يعني تقرأوا فيه، وكان مقرر قبل ذلك. يقول سائل: أنا شاب ولي أب يتعامل بالربا فنصحته فلم يستجب. خلاص أديت ما عليك، فتعمل إيه لأبوك؟ تاخده ألمين؟ خلاص ليس لك إلا ذلك. في مرحلة من المراحل قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، إن عليك إلا البلاغ. فأنت بتقول للوالد إن يا والدي هذا حرام، طيب ناكل ولا لا؟ الشاب بيسأل ناكل ولا لا؟ أقول للشاب إذا كان المال كله ربا اطلع واشتغل وأكل نفسك، ويرخص للبنت إنها تأكل من مال أبيها المرابي، ولكن لا تتوسع في ذلك، لأن البنت ما تخرجش وتشتغل وتدخل في وسط الرجال عشان تأكل. ها؟ وإذا كان الولد عاجزا لا يستطيع العمل فله سهم في أموال الزكاة، يبقى يدخل تحت الفقر ولا المسكنة ولا يأكل من الربا. وطبعا يعني ولو أكل من مال أبيه في حال عجزه إذ لم يجد مصارف الزكاة فلا بأس له بذلك. الدليل على كده ما رواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل يتعامل بالربا ودعا أصحابا له ليطعموا عنده أيأكلوا أم لا، فقال ابن مسعود: كلوا لكم المهن وعليه الإثم. خلاص. ولكن سئل ابن مسعود كما في عبد الرزاق أيضا بسند صحيح عن رجل يتعامل بالربا ودعا ناس عشان يكسب، فقال: الإثم حواز القلوب. يعني لو فضلت كل ما واحد مرابي يدعوك أو واحد بقى اغتصب مالا يدعوك وتأكل عند ده وتأكل عند ده، قلبك سيتعود على أكل الحرام فيحوز هذا الإثم. يبقى نفهم إن من الفتويين لابن مسعود وليس بينهما تعارض، إن دي ننزلها في حالها ودي ننزلها في حالها. نحمل كلام ابن مسعود الأولاني على من لا حيلة له في كسب الرزق، يبقى كلوا لكم المهنة وعليه الإثم. الزوجة اللي زوجها بيعمل في بنك ربوي تقول: طب أنا أعمل إيه؟ أقول لها: كلي لك المهنة وعليه الإثم، ولأن على الرجل نفقة واجبة لابد أنه يأكل مراته ويأكل عياله. خلاص. يبقى في حال العجز لا بأس أن يأكل، لكن نقول لهم لا تتوسعوا، ما تعودش بقى تجيب بقى اللحمة والبفتيك والكافيار وبتاع، وما ينفعش وتجيب الفاكهة وتجيب حتى الفاكهة بتاع الشيء تجيبها في الصيف تروح عند مش عارف مين وتجيب، لا لا تتفكه يعني كده. كل أكل يعني يقيم صلبك. واحد متأثم بيأكل وهو أرفان هيشبع؟ ها؟ يعني مرة واحد من الجماعة اللي كانوا في بلدنا بيحب الملوخية أوي، وكان له عادة غريبة جدا بيموت في الملوخية، فعلشان ما فيش حد يأكل من الملوخية يوم تافف في الطبق بتاع الملوخية، وبعدين فيش حد بيتعب من تفته يعني، وبعدين يقعد يشرب بقى ويبصلهم كده موتوا بغيظكم. ها؟ طيب النهارده لو تف في الطبق وحتى واحد برضه بيموت في المخوية هو كمان، ممكن ياكل من الطبق؟ ما ياكلش من الطبق. ها؟ ده الام اللي هي الام بقى يعني ممكن وهي بترضع بنتها ولا ابنها الصغير مش عارف ايه او بتاكله لسه اول ما بياكل يتف الحاجه تقوم واخداها واكلها. اول ما الواد يطلع له اسنان ما تعرفش تاكل وراه. ها؟ ما تعرفش ولا انتوا برضه ما تاخدوش بالكم من الكلام ده؟ ها؟ رجاله مش واخدين بالهم من الحواليت دي؟ ما تاكلش من وراء الولد بتقرف وهي امه. ها؟ فعشان كده احنا بنقول يعني انت المفروض وانت بتاكل من اموال الربويه تبقى قرفان ومتاثم، فانا ما اظنش واحد قرفان ومتاثم ممكن يشبع ويقول هاتوا الفاكهه بقى وهاتوا الشاي والقهوه والكلام ده، ده يبقى غافل تماما عن الموضوع، القضيه مش في باله. فعشان كده احنا بنقول اهو المسألة فيها تفصيل، لكن حيث استغني ورجل شباب وعندك قوة الكلام ده اطلع اشتغل. لا الزواج بقى تشوف مصر الثاني. انت لو عايز تتزوج ابوك يعني هيجهزك من اموال الربا والكلام ده، تعفف عن المساله دي. يعني الواحد ما يخربش بيته، ما بقاش الصالون اللي قاعد عليه الكرسي اللي قاعد عليه كله ربا او كله حرام. لا واحد يسال هل التقسيط من الربا ام لا؟ الذي اراه تبعا لجماهير اهل العلم ان بيع التقسيط جائز حتى مع زياده الثمن، وذهب قليل من اهل العلم الى انه من الربا. زهقته دماغي سيئته شرخته ليه مره واحده كده. دي طبعا واحد ينقل فتوى لشيخنا الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله ان الصلاه في المسجد لا يعني وجهان، اذا الاول اذا بني المسجد على القبر فلا تجوز الصلاه فيه، واذا ادخل القبر في المسجد على المعروف يعني عند اهل العلم في هذا التفصيل. لكن الذي ذهب اليه اكثر اهل العلم ما قلته، لكن هناك روايه عن الامام احمد ان الرجل لو اعتقد ان هذا المسجد له فضل بهذا المقبور تبطل صلاته. يعني لو راح مسجد الحسين او السيده او الدسوقي او البدوي او الكلام ده واعتقد ان الصلاه فيه مثلا بمثلا ب 35 صلاه، ها مش 27 مثلا او ب 100 صلاه والكلام ده، على هذه الروايه بتفسد صلاته لفساد اعتقاده. ها لكن الذي ذكرته وان الصلاه تجزئه سواء بني المسجد على القبر او ادخل القبر في المسجد، فهذا هو الذي ذهب اليه اكثر اهل العلم والله اعلم. ما حكم الصلاة خلف رجل يعمل السحر؟ وما حكم الصلاة لو دخلت المسجد ووجدته هو الإمام؟ طبعا إذا كان الرجل ده ساحر معروف فالأصل أنه لا تجوز الصلاة خلفه، إلا لو كان الرجل ده بيصلي بك الجمعة الجامعة أو العيد، الحاجة اللي مالكش فيها حيلة. يعني في مثلا في مكان ده المسجد الوحيد وأنت يتعذر عليك أن تذهب إلى أي مسجد آخر تقيم الجمعة، ده تصلي وراه، ده فاسق وتصلي وراه خلاص. كذلك لو دخل المسجد فوجد الإمام ده الساحر ده الذي يعمل بالسحر وثبت عمله بالسحر وده يصلي، يخرج من المسجد. لو خرج من المسجد فلا بأس بذلك ولا يصلي خلفه. ما هو نعم المسألة طبعا على حسب الاختلاف، يعني التفصيل في أمر الساحر قد يكون السحر كفرا وقد يكون فسقا على حسب. فالمسألة إذا ثبت لديك أن السحر في حق هذا كفر فلا تجوز صلاة خلفه خلاص. إنما كلامنا في الفاسق، رجل مثلا بيعمل حجيبة ممكن يكون يعني حد سأل حد من المشايخ بتاعهم إياهم دول قال له لا بأس بذلك، ده عبد الله بن عمرو كان بيعلق الآية على صدر الولد وما فيش مانع أن الحجاب يبقى زي مش عارف إيه والكلام ده، يعني له تأولته الكلام ده وسحره فسق، فهذا الذي يتنزل عليه الكلام. يسأل سؤال يقول بعض الناس تفوتهم مثلا صلاة العصر فيتركونها إلى اليوم الثاني مع صلاة العصر وصلنا، فما حكم هذه الصلاة؟ طبعا لابد من التفريق بين المتعمد والناس. فإذا كان ناسي فهناك حديثان لأبي قتادة رضي الله عنه. حديث الأولاني إن ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت ما ذكرها. نسيت تصلي العصر افتكرت نص الليل صلي العصر في نص الليل وقتما ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك. والحديث الآخر هو صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن فاتته الصلاة بعذر أن يصليها مع الصلاة في اليوم التالي، يعني هذا أو ذاك كلاهما لا بأس به. مسألة اللحم وأكل اللحم المذبح والكلام ده، أنا أنقل كلام الفتوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، شيوخنا قالوا كلوا، قلش بقى المذبح 90% بيسبوا الدين، الكلام ده مغالطة. أنا أعرفها يقينا، ما بقولش الكلام ده مجرد كلام، دي مغالطة. في بعض من يسب الدين، في بعض من يسب الدين، لكن النهارده انا اذهب عندي جزار، بحاول اتحرى جزار يكون رجل بيذبح، رجل ملتزم الكلام ده، واكل من عنده اللحم. رحت عند حد ما سالوش اللحم ده انت جايبه منين والجزار بتاعك منين والكلام ده نوع من التنطع. وكان يعني لجنة دائما كانت اصدرت كتاب خاص باللحوم المستورده وخاص باللحوم التي تذبح في بلاد المسلمين ويثار عليها مثل هذه الشبهات، والذي نقل أهل العلم فيه هذا المجال قال كله إذا كانت بلد يرفع فيها الأذان والغالب عليها من المسلمين كان ده فلا بأس بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.